الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من صحيح الإمام البخاري وهو 9 من كتاب العلم. وقع هذا التعليق موصولا عقبه في رواية الأصيلي وأبي ذر وكشوهيني ورواية السمعاني عن أبي الوقت ولفظه حدثنا عند الأصيلي قال أبو عبد الله حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قول ذهاب العلماء. وهذه الزيادة ليست في رواية ابن عساكر وأثبتت هذه الزيادة في بعض المتون. والعلاء بن عبد الجبار أبو الحسن الأنصاري مولاهم العطار البصري سكن مكة والد عبد الجبار بن العلاء روى عن أبي زيد بن عبد العزيز بن مسلم القسملي وأبي سلمة حماد بن سلمة الربعي وأبي إسماعيل بن زيد الأزدي وأبي عوان وضاح بن عبد الله ليشكري وأبي بكر وهيب بن خالد بن عجلان البصري ونافع ابن عمر الجماحي تفرد به البخاري روى عنه عن عبد العزيز بن مسلم في كتاب العلم وروى عنه ابنه عبد الجبار. قال البخاري مات سنة 212. قال ابن أبي حاتم صالح الحديث. وقال الدارقطني ثقة. كان الذي ينبغي على دار السنة أن تعتني بمثل هذه الأشياء وترفعها إلى المتن بدل أن تجعلها حاشية. لكن بعض المحققين هداه الله يعني له طرق في التحقيق، وإلا إذا وجد مثلا سند لحديث ارفعه قل زيادة من المخطوط حتى يكتمل الكتاب. قال رحمه الله باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وهذا ينبغي على طلاب العلم المراجعة لشيخهم ولمدرسهم فيما أشكل عليهم، لأن الحياة قد يجعل الإنسان لا يستفيد مما يسمع. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا دليل على عنايتها بالعلم. سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم أبو محمد الجمحي مولى أبي الصبيغ المصري سمع بغصان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير روى عنه البخاري في العلم غير موضع له في الصحيح 64 حديثا متصلا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، هذا إطلاق في وعيد عظيم وظاهره التعارض مع قول الله عز وجل فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. فذلك عائشة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. والحديث أخرجه مسلم بمعنى أن الله عز وجل يعرض على العبد ذنوبه فيقرره بها ويعترف بها ثم يتجاوز عنه فيها، وأما من ناقشه وأنكر وجحد فذاك المنافق يوبق بعمله كما في الصحيح. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ولولا أن الله عز وجل أمر بذلك وشرع ذلك لضاعت العلوم، لكن ليبلغ الشاهد الغائب وبلغ الصحابة رضي الله عليهم من غاب عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ التابعون بعد ذلك غيرهم. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي موصولا. وهذا أمر يقوم به على الوجه الأكمل في هذه الأزمنة طلاب العلم من السلفيين ومن إليهم، إذ أنهم يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغونه، سواء كان ذلك في الخطب أو المحاضرات أو الكتاب أو نحو ذلك. فهنيئا لمن التزم الهدي النبوي ليبلغ الشاهد الغائب. وكل شاهد بحسبه وكل غائب بحسبه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد بن الحارث الفهمي قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد اسمه كيسان أبو سعيد المقبري الليثي مولاهم المدني كان ينزل عند المقبرة فنصب إليها له في الصحيح 96 حديثا. عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد ابن العاص بني عبد شمس، وهو الذي قتله عبد الملك بن مروان بعده: يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. خويلد بن عمرو، اسمه كعب بن عمرو، قال عمرو بن علي. أبو شريح الخزاعي، اسمه هاني أبو شريح الخزاعي، ويقال الكعب المدني، ويقال إن كعب من خزاعة. خرج له في الصحيح 8 أحاديث متصلة. قال الحافظ بن حجر في عمرو بن سعيد: لا هو من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي الأصغر، تابعي، وهم من زعم أن له صحبة، وإنما لأبي هريرة، وكان مسرفا على نفسه. وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي تأكيدا لإتقانه حين تكلم بحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي إن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة بأمر الله، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة اكسرها ويعلفها واستفيد منها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. دليل على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واقع، لكن لا يكون فيما هو من خصائصه، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، هذا الشاهد من الحديث، ليبلغ الشاهد الغائب، وقام أبو شريح بتبليغ عمرو بن سعيد هذا الحديث، وقد بلغنا هذا الحديث كما ترون بنقل الثقات الأثبات. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني معناه لم يقبل الحديث العمل به، لأنه إذا لم يقبله ورده مطلقا هذا ما يصلح من مسلم، لكن لم يقبل العمل به لأنه كان متأولا، فنحو ذلك من الأعمال التي تقع من المسلمين. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري، روى عنه البخاري في العلم غير موضع له في الصحيح 30 حديثا متصلا. الشاهد ما تقدم: ألا فلتقوموا يا أهل السنة بهذا الأمر النبوي الذي كلفتم به، فقد بلغكم أسلافكم، فبلغوا بأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، بلغوا التوحيد ابتداء، بلغوا العقيدة ابتداء، بلغوا الصلاة، بلغوا الدين أجمع. فإن كثيرا من الدعوات، بل كل الدعوات، دعوتها وبلاغها على غير الوجه الشرعي، وإن بلغوا في موطن على الوجه الشرعي خانوا في مواطن. فأهل البدع خوانة لدين الله عز وجل، خوانة في تحصيلهم، وخونة في عملهم، وخونة في تبليغهم، وخونة في نصحهم، وخونة في أمرهم ونهيهم. إذ لو كانوا نصحاء لأمروا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقعوا في البدعة، ولكنهم خانوا الأمانة فحصل من ورائهم شر عريض. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أي متعمدا كما جاء مصرحا به في النصوص، وحديثه متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100 صحابي، منهم 10 المبشرون بالجنة كما ذكر أسماءهم الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال أبو سعيد المتصل حدثنا علي بن الجعد. لو تأملت أغلب روايات علي بن الجعد ستجدها عن شعبة، لا سيما في الصحيح، وهذا أمر مفيد لفهم الطالب ولتحصيل الطالب. وكأنه كان له مسند روى عنها كثيرا. قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور المعتمر العباد، منصور بن معتمر أبو عتاب السلمي الكوفي، له في الصحيح 159 حديثا متصلا. قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، خرجه مسلم في المقدمة. ربعي بن حراش الغطفاني وقال ابن سعد العبسي الكوفي الأعبر أخو مسعود سمع علي بن أبي طالب وحذيفة بن مسعود عقبة بن عمرو. وبالسنة المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، متعمدا، ومعنى فليتبوأ لنفسه منزلا، يتخذ نفسه منزلا، ومعنى في الحديث الأول فليلج النار أي فليدخل، وهذا على ما تقدم على التفصيل. جماهير العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب إمام الحرمين إلى أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كافر، ولم يوافق على هذا فلا يكفر إلا من تعمد الطعن في الدين، وأما من كذب من أجل دنيا ونحو ذلك فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، خرجه مسلم. وانظر إلى هذا الترتيب، أطلق البخاري من كذب علي فليلج النار، ثم فليتبوأ مقعده من النار، ثم ذكر التعمد، ذكر العمد، لأن النسيان والخطأ مغفور لهذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. قال أبو سعيد المتصل حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهذا أول ثلاثي في صحيح البخاري وأغلبها من هذه الطريق، ويأتي بعضها من طريق أخرى. مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن الحنظلي التميمي البلخي، روى عنه البخاري في الصلاة والبيوع وغير موضع، له في الصحيح 32 حديثا متصلا. سلام بن الأكوع صحابي جليل مشهور أبو مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا عام من الكذب عليه، وهذا محمول على من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهو يعلم أنه لم يقل. أما إذا قاله مع بيان الحال كان يقول كذا وكذا وهذا حديث كذب، لا حرج فيه من البيان والبلاغ، بل هو من النصيحة سلمة بن عمرو بن الأكوع ويقال له سلمة بن الأكوع أبو مسلم الأسلم المدني سكن الربذة. تبدى وعيره الحجاج تبديت أهدى هجرتك؟ قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي حصين عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمى باسمي ولا تكن بكنيتي. سيأتي الكلام في هذا الحديث هل هو على إطلاقه في زمنه وبعد زمنه لا سيما التكني بكنيته مع وجود من قد تكنى بكنيته ولا والأحسن ترك الكنية بها مطلقا الأحسن من باب العمل بظاهر الحديث ولا تكنى بكنيتي. وقيل إن من نهي من جمع بين الكنية والاسم وقيل إن من نهي محمول على يعني في زمنه مكي بن إبراهيم قيل في ترجمته تزوج 60 امرأة وحج 60 حجة وجاور البيت 20 سنة وكتب عن 17 من التابعين وتوفي بالخليلة الأربعاء قبل الصبح للنصف من شعبان 14 وقيل 15 و200. وموسى بن إسماعيل قال أبو بكر أحمد بن أبي خيثم زهير بن حرب بن شداد النسوي سمعت أبا سلمة يقول لا جزي خير من سماني تبو ذكيا أنا مولى لبني منقر وإنما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموني التبوذكي. الله المستعان. وفيه فضيلة التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين منهم. ومن رآني في المنام فقد رآني إن من رآه بأوصافه قد رآه فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي أما في غير صورتي قد يتمثل قد يقول أنا رسول الله وكذب حارق لحية بنطل قنزع لابس صليب لابس أشياء خالفات. ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار خرجه مسلم. كل هذه الأحاديث ساقها الإمام البخاري في كتاب العلم لتحضيض طالب العلم على التثبت وأن لا ينقل إلا ما ثبت وعلمه ثابتا. وهذه ميزة أهل الحديث ما سموا بأهل الحديث إلا لحرصهم على النقاء والصفاء لا يأخذون كل ما هب ودب. أرسل لي واحد برسالة في فضائل أهل البيت وقال يا شيخ أشتيك تقدم لي هذه الرسالة. قمت أتصفح للرسالة وإذا بها علي مدينة العلم وأنا بابها ومن لم يحب آلي فليس مني وأشياء قلت هذه أحاديث مكذوبة وموضوعة من أين أخذتها من أي موقع؟ أخشى أنه لفلفها من أحاديث الحوثيين كثير منها ضعيف ومنها موضوع ومنها مطرح. وجمع الرسالة وفي آخرها محب آل البيت حب آل البيت الصالحين واترك الأحاديث المكذوبة الموضوعة واترك الضعيفة واترك المنكرة. البقاء بين الحوثيين متعب تجد بعضهم يتأثر بهم وهو ما هو شاعر يتأثر بهم. هذا المسكين لعله يسمع للخطب حقهم وعلي مدينة العلم وأنا بابها وربما علي خير البشر بس ما عاد نظر الله أعلم. وربما نقل كثير من المستدرك. المستدرك يحتاج إلى تهذيب في هذا الباب يحتاج إلى تهذيب في هذا الباب. الإنسان لا يكتب إلا حديثا ثابتا إما أن يكون عنده قدرة للحكم على الأحاديث الحمد لله وإما أن يحيلها إلى أهل الشأن ينقل من الصحيحين ينقل من صحيح المسند لا بأس أيضا ينقل من الصحيحة يحيل إلى أهل الشأن لأن هؤلاء وإن قدر أنهم اجتهدوا وصححوا حديثا وربما كان في نفس الأمر ضعيفا لكن ما يصل الأمر إلى رواية المنكرات إلى رواية المكذوبات إلى رواية المطرحات. ربما تجد ضعف في الحديث من حيث رجال السند لكن له أصول. المهم عجائب في مؤلف هذا الزمن الله يهدينا وإياهم.